الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أتقدم بشكري الجزيل لأخينا الشيخ الوجيه أبي خالد محمد الجبر الرشيد الذي أتاح لي هذه الفرصة للقاء بكم، كما أشكره على هذه الأحادية المباركة التي سمعت عنها كثيراً ولم أحظ بحضورها إلا مرة واحدة، نظراً لتوافقها مع موعد الدرس لدي في يوم الأحد من كل أسبوع، وإلا فمثل هذه الأحادية مما يجوز ومما تشد الرحال إليه، وبخاصة أخص أهل الرياض ولديهم المسافات القريبة لينهلوا من هذا العلم الذي يجدونه من المشايخ وطلاب العلم والدعاة والمفكرين وأصحاب التجارب، فهي فرص عظيمة في زمن ضعفت فيه الحقيقة وندرت. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك له في أهله وماله، وأن يبارك فيكم أجمعين، والشكر موصول لكم أيضا أيها الأحبة. وإن كنت في الحقيقة أجد أثراً وأنا أتحدث إليكم في هذه الليلة الباردة وأخص الأخوة في خارج هذه القاعة مما قد أشق عليهم، فأنا في صراع بين أن يأخذ الموضوع حقه وبين أن أختصر الموضوع مراعاة لظروف الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة لبكاء الطفل شفقة على أمه، فكيف والأخوة هناك؟ فأسأل الله أن يثيبهم وأن يثيبكم أجمعين وأن يبارك فيكم، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. الموضوع كما أشار أخي الدكتور وليد الرشودي معالم منهجية للخروج من الأزمة، والأزمة التي أعنيها وأتحدث عنها هي القضية التي نعيشها جميعاً الآن، وما حدث في بلادنا فيما يتعلق بهذه التفجيرات وأعمال العنف باسم الإصلاح وباسم الجهاد، والإصلاح بعيد عن ذلك كما هو معروف. وقد سبقنا إلى ذلك بلاد أخرى سبق الحديث عنها في غير هذا الموضع، والداعي لهذا الحديث أيها الأخوة هذا اليوم كما أشار أخي الدكتور وليد، أنني رأيت أن هناك الكثير والكثير من طرح وألقى بدلوه في هذه الأزمة، ولا عجب في ذلك، فالمسؤولية هي مسؤولية الجميع. ولكنني لاحظت أن البعض، ولا أقول الكل حتى أكون دقيقاً في عباراتي وفي حديثي، أن البعض قد جنح في حديثي عن أسباب الخروج والوسائل للخروج من هذه الأزمة العويصة. فرأيت هذه الليلة في هذه الأحادية المباركة أن نتحدث حديثاً من القلب، أسأل الله أن يكون من القلب إلى القلب، حديث أخوة في مجلس، ليس حديثاً رسمياً ولا شكلياً، إنما هو من أجل الوصول إلى بعض الوسائل والمعالم المهمة للخروج من هذه الأزمة. فلذلك أقول أيها الأخوة، الحديث عن هذا الموضوع من أهم الموضوعات في هذا الوقت، لأن الكثير يصطلي بناره، الدولة والمجتمع، العلماء، الأساتذة، الكبار، الصغار، الرجال، بل إن أشد من يصطلي بناره هم القائمون به، وقد قلت لبعض هؤلاء الشباب الذين يؤيدون مثل هذه الأعمال: كم أتمنى أن تدركوا الآن ما ستدركونه بعد حين، أتمنى أن تدركوا خطأ وخطورة الخط الذي تسيرون فيه. وقلت إنني ألتمس العذر، ولكن هذا لا يبرر نظراً لصغر سن كثير من هؤلاء الشباب، فالعلم قليل والتجربة قليلة والعقل لم يكتمل، مع ثورة حماس وقوة مؤثرات أيضاً تدفع لهذه الأزمة. ولكن قلت لهم: آمل أن تستمعوا إلى من هو أكبر منكم سناً، ومن هو أكثر منكم علماً وسبقكم في تجاربه، استمعوا إليه بإصغاء، وإياكم أن تغلقوا عقولكم عن هؤلاء، لأن هذا له آثاره الوخيمة على المدى القريب والبعيد. وجدت صداً والحمد لله من كثير من هؤلاء الشباب، وآمل أن يجد ما أقوله ويقوله غيري من المصلحين والباحثين عن الحقيقة صداً أكبر للخروج من هذه الأزمة التي نعيشها الآن، والله المستعان. وبادئ ذي بدء لا بد أن أقرر بدهية من البدهيات، ألا وهي أننا جميعاً يجب أن نستنكر هذه الأعمال بدون مجاملة لأحد، لأن الناس قد تعودوا أن المجاملة تكون لأصحاب السلطة ولأصحاب المال أو لغيرهم. لا، هناك قد من يجامل أمثال هؤلاء الشباب ويجامل بعض من يقوم بمثل هذه الأعمال، فوالله من الحب لهم ومن النصح لله ولرسوله ولدينه أن نصدق مع الجميع. فهذه الأعمال مستنكرة، والأعمال والأسباب التي يذكرونها تفسر الحدث ولا تبرره، وفرق بين التفسير والتبرير. فهذا منطلق مهم يجب أن ننطلق منه ونحن نتحدث عن هذا الموضوع. رأيت كما قلت أن كثيراً مما طرح لحل وللخروج من الأزمة، حسب ما اطلعت عليه، ولا أدعي أنني اطلعت على كل شيء، هي حلول جزئية وليست من الحلول الشاملة، بل بعضها قد لا يكون له أي علاقة أو علاقته بعيدة عن الحدث. ثالثاً من هذه المقدمة أن العلاج متوافر متى ما صدقت النيات وصحت العزائم، لأنني رأيت بعض اليائسين وبعض المتشائمين، وهذا غير صحيح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والأدواء سواء أكانت حسية أو معنوية، وليس كما يتبادر إلى ذهن البعض أن خاصة بالأمراض الجسمية، بل جميع الأدواء التي تصيب الأمة أو تصيب الأفراد أو العقول أو الأجسام قد أنزل الله لها دواء. فلنبحث بجد وصدق وإخلاص عن هذا الدواء فسنجده بإذن الله. ثم أيضا في هذه المقدمة أقول إن أغلب حديث هذه الليلة يتعلق بالذين يبحثون عن الحل من إخوتنا المصلحين، وما قد يطلق عليه اصطلاحاً بغض النظر عن تحرير هذا المصطلح من الإسلاميين، فليس حديثي عن أولئك الذين يبحثون عن حلول من مدارس أخرى، وإن جاء حديثي عنهم فهو يأتي عرضاً وليس قصداً، إلا في مواطن لا بد من بيانها. هذه مقدمة لا بد منها. نقطة أخرى أنتقل إليها: وجدت أن عزو الأحداث لأسباب، وجدت أن هناك من يعزو الأحداث لأسباب غير مؤثرة، وهذه الحقيقة حيلة عن الموضوع. رأيت طروحات كثيرة كلها تدعي أنها تريد أن تعالج الحدث، وحديثي هذا اليوم أيها الأخوة لن يأتي للعلاج الموضوع، وإنما فقط للإشارة إلى بعض المعالم المنهجية للخروج من الأزمة، حتى لا يفهم الحديث على غير ذلك. أما ما يأتي عرضاً فهو من باب المثال والإيضاح. فأقول: وجدت كثيراً مما يطرح في مؤتمرات رسمية وفي غيرها وفي محاضرات لا علاقة له بالموضوع علاقة مباشرة، بل حملت وذكرت أسباب وهي في الحقيقة لا علاقة لها ولم تكن ولم يكن الحدث ولم تكن الأزمة إفرازاً لهذا الأمر. ونأخذ أمثلة لذلك، المناهج، كثر الحديث عن المناهج، ولا أستغرب أيها الأخوة أن يتحدث الأمريكان أو أن يتحدث الغربيون جملة والأمريكان خصوصاً عن المناهج، بل لا أستغرب أن يتحدث حتى بعض المنافقين والعلمانيين عن المناهج. هذه شنشنة نعرفها من أخطر، ولكن الذي ساءني أنني وجدت أن هناك من حمل المناهج مسؤولية ما حدث من بعض من نعرفهم بالخير ونعرف حرصهم على هذا الدين، ولكني أقول إنه خطأ وزلة قدم. وسأذكر بعض النماذج بعد قليل على سبيل الاختصار كما قلت مع مراعاة الوقت والله المستعان. فمثلا أولا يجب أن نفرق بين الخطأ في المناهج وبين الانحراف. نحن ناس العمل البشري لا يسلم من خطأ بعد الأنبياء المرسلين، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق أن نقول إن في المناهج بعض الأخطاء ولا بد من التصحيح، أو أن نقول إن هناك انحرافا في المناهج. وبصورة أوضح أو أدق يجب أن نفرق بين تطوير المناهج وبين تغيير المناهج. الذي يطرح الآن كحل للأزمة هو تغيير المناهج وليس تطوير المناهج. الذي يجري الآن هو إلغاء كثير من المناهج وليس تصحيح بعض الأخطاء الواردة في المناهج، لأن تطوير المناهج لا يخالف في ذلك عاقل. والوزارة، وزارة التربية والتعليم، منذ نشأت وفيها وكالة مسؤولة عن تطوير المناهج، ولم يختلف معها أحد في ذلك، فهذا أمر لا بد منه. ولكن الذي يجري الآن لا يتعلق بقضية التطوير أو التعديل أو المواكبة المناسبة أو مراعاة تغير الزمان والمكان أو حذف بعض الأخطاء، إنما يتعلق بهز المناهج وبدعوى أنها هي التي أنتجت وأوجدت وأنشأت، وأنها سبب مباشر لحدوث هذه الأزمة والعنف والغلو. هنا الخلل وهنا الخطأ أيها الأخوة. دعونا نتحدث فيما يتعلق بالمناهج. هل الدول التي وقعت فيها أحداث قبلنا كمصر أو سوريا أو الجزائر أو غيرها، هل هو بسبب مناهجها أي مناهج تعليمها، أم بأسباب أخرى ومؤثرات أخرى لم تكن المناهج؟ بل إننا لو تمعنا لوجدنا أن فقد المناهج التي كمناهجنا هي التي أوجدت ما حدث في تلك البلاد، أو أنها من الأسباب الرئيسة في حلول ما حدث. أيضا نجد هناك كم درس على هذه المناهج من 30 أو 40 أو 50 سنة، قطعا يعدون بالملايين، فلماذا لم يكن عند هؤلاء غلو؟ هؤلاء الذين أمامي الآن وهم يمثلون عددا يسيرا من أولئك الذين درسوا وتخرجوا على هذه المناهج، نحسبهم والله حسيبهم، ليس بينهم من هو صاحب غلو أو يؤيد مثل هذه المدارس أو العنف. فمن العجب أن مناهج دامت عشرات السنين، عدة عقود، خرجت الملايين، لم نجد منهم ما يسمى بظاهرة بسبب هذه المناهج. وعندما وقعت من أفراد، ولا أحب أن أسميها ظاهرة، من أفراد بأسباب أخرى، جاءنا من يقول إن مناهجنا هي السبب في الغلو أو في الانحراف أو في الإفراط أو غير ذلك. أيضا نجد مما نقف عند ذلك من الخلل الذي رأيته استخدام الجزء لهدم الكل في موضوع المناهج. اطلعت على بعض الكتابات وهي كثيرة جدا تعيد السبب لمناهجنا، يجدون أدلة يتمسكون بها، ويا ليتهم طالبوا بتعديل تلك الجزئيات التي وقفوا عليها، قد نسلم لهم، لكنهم استخدموا تلك الجزئيات لهدم الكل. وما أشبههم برجل يأتي إلى طبيب أو إلى متطبب ويقول إن في أصبعي جرح، فيرى من أجل شفاء الجرح أن يقطع اليد أو يقطعها من المفصل أو الكف، والأمر يحتاج إلى معالجة يسيرة. فاستخدام الجزء الذي قد نوافق على أصله لهدم الكل، هذا مما يجري بدعوى الخروج من الأزمة. ثم إن هذا الذي يجري شنشنة نعرفها من أخذر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، طرحت قبل أن تطرح هنا، طرحت في الكونجرس الأمريكي، طرحت في دوائر اليهود والنصارى، طرحها العلمانيون منذ سنوات. ما بال بعض أحبابنا يقعون في الفخ ويقعون في هذا الأمر؟ إنه مسلك غير منهجي للخروج من الأزمة. سأعرض لكم بعض النماذج التي أقول عنها إنها مفزعة، وسأختار نموذجا واحدا، ولولا أنه انتشر ونشر في مواقع الأنترنت لما تحدثت عنه. كتبه بعض الأخوة يحملون المناهج مسؤولية ما حدث. سأقرأ عليكم بعض ما ذكر، وإن كانت القراءة مختصرة جدا، وكنت أتمنى أن يكون هناك متسع من أجل مناقشة هذه الورقة مناقشة شاملة من أجل العدل مع صاحب الورقة أيضا. ولكن كمثال، مثلا يقول صاحب هذه الدراسة: لقد بيّنت لنا دراسة مقررات أن اضطرابا شديدا يموج بمحتوياتها في قضايا جوهرية تمس طمأنينة الطالب وحقوق طمأنينة الطالب وحقوق المسلمين وأصول التعامل مع غير المسلمين. فهل هذا صحيح في مناهجنا؟ أيضا نجد مما يقال في هذا، يقول إن تحميل، يقول عفوا، لا يمكن أن يكون ذلك، أن أخطاء المناهج الحالية تؤذي علاقة المسلمين بعضهم ببعض أكثر من تحريضها على غير المسلمين. يعني مناهجنا الآن ليس كما يقول الأمريكان أنها تؤذي علاقة المسلمين بالكفار، لا، يقول إن مناهجنا تؤذي علاقة المسلمين بعضهم ببعض أكثر مما تؤذي أولئك. ثم نجد في هذه الدراسة التي قدمها: بيد أن واقع مقرراتنا المدرسية لم تنجح في تقديم رؤية متسقة ما في هذه القضايا، بل كان الاضطراب والتناقض هو السائد فيما عرضته المقررات من أصول وتعليمات. ونجد أيضا بعد أن نتحدث عن بعض المبادئ الجميلة في مناهجنا، ذكر بعض المبادئ الجميلة وأثنى عليها، قال: هذه المبادئ الأخلاقية النبيلة تدفع باتجاه التأسيس لتعظيم حقوق المخالف، إلا أن المقرر يعود ليقدم ما يكاد يناقض هذه المبادئ ويتعارض مع ما قررته قواعد الشريعة، في حين يتعامل مع المخالفين من علماء الملة وأتباعهم، الأمة وأتباعهم. أي أن مناهجنا فيها ما يتعارض مع قواعد الشريعة. ثم أيضا نجد، وسأكتفي حتى لا أطيل ومراعاة للوقت، يقول: إن انتشار لغة المفاصلة والتضليل والتشكيك تشكل خطرا على تكوين الطالب السوي. يعني هو يقول إنها موجودة في مناهجنا. لاحظوا، إن انتشار لغة المفاصلة والتضليل والتشكيك تشكل خطرا على تكوين الطالب السوي، بيد أن الأخطر من ذلك هو عرض تاريخ الاختلاف الإسلامي بصورة قد يفهم منها الطالب، تقديم هذه المعلومات لطالب غض الأطفال بعيدا عن إتقان مهارات القضاء إلى آخره. ثم يقول: فهذا العرض، بعد أن ذكر بعض الأمثلة، فهذا العرض التمجيدي للتعامل العنيف مع المخالف شديد الخطورة على نفسية الطالب، حيث قد يوحي بتأييد ضمني لمن طوت عليه من ظروف شائكة يصعب عليه فهم دقائقها، إلى آخر الحديث. لا أريد أن آخذ من وقتكم الكثير في هذه الجزئية. وهكذا قدمت هذه الدراسة، وحقيقة كنت أتمنى من صاحبها الإنصاف والعدل كما طالب هو. نعم، ما ذكره من بعض الفقرات من باب العدل قد تكون صحيحة، لكنها يمكن أن تحدث، أن تعدل، لا أن تؤخذ الحكم على عموم المناهج، وأنها سبب الرئيس لما حدث من عمد وغلو وغير ذلك. هذا ظلم وهذا عدم إنصاف. حتى إنني أقول إن هذه الورقة التي قرأت بعضها بعيدة عن المنهجية والعلمية وأصول البحث المتفق عليه حتى لدى الكفار. لو طبقنا أصول البحث الموجودة لدى الكفار تفتقد هذه الدراسة، ولعلها تسنح فرصة بلقاء مستقل أقدم فيه رؤيتي عن هذه الدراسة. آمل أن أوفق مستقبلا في ذلك، حتى أيضا لا نظلم، لأننا لا نشك في صدق نيته وفي حرصه وإخلاصه، لكن كما أننا نقول إن من يقوم بالعنف والتفجير لا نتحدث عن نياتهم، ففيهم الصادقون في نياتهم، فيهم المخلصون لدينهم، لكن هذا ليس مبررا لصوابهم. هذا شيء وذاك شيء، فعملهم خطأ وغلو كما قلنا وتحدثنا، والعمل لا شك في فساده، فهنا النيات لا ندخل فيها، ولكننا نتحدث عن منهجية للتعامل والخروج من الأزمة. حتى أيضا أوضح، سمعت كلمتين عن هذه الدراسة، إحداهما من أحد كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم يقول: كل ما قيل في مناهجنا في كفة وما قاله هذا الباحث في كفة أخرى. أما الثانية فقالها هاشم السلمان قبل أيام، وتعرفون أن هاشم السلمان شارك في مؤتمر الحوار وهو من الشيعة، قال في أحدية النمر في الأسبوع الماضي، ونقل لمن سمع الكلمة، يقول: إننا قمنا بدراسة المناهج من أجل تقديمها، فلما جئنا وجدنا أن فلان قد قدم دراسة فاقت، ها هو يقول، فاقت دراستنا وأفضل من دراستنا بالنسبة لأهدافهم هم. ثم يقول: إن لدينا خطة قدم، أردنا أن نقدم خطة لتنفيذها خلال 20 سنة، نفذت الآن جميعا في وقت فترة واحدة. وهذا الذي يقول من هو؟ هاشم السلمان، وأنتم تعرفون من هو هاشم السلمان. هذه حقائق فيما يتعلق بموضوع المناهج. وأختم فأقول: المناهج صمام أمان، وهي ترسم الوسطية والاعتدال، ولا يعني هذا أنها تخلو من بعض الأخطاء، ولا يعني هذا أننا ضد، كما يكتب في بعض الصحف لما رأوا البيان الذي أصدره عدد من العلماء والمشايخ قالوا إننا ضد التطوير، هذا غير صحيح. نحن ضد التحريف، وضد إلغاء المناهج، وضد الاستجابة لمقررات الغرب. أما التطوير فمن يقف ضده؟ هذا خطأ في الفهم. هذا نموذج واحد فيما يتعلق بالأسباب، في الخطأ في منهجية الأسباب التي تطرح فيما يتعلق في موضوع الغلو. نأتي لموضوع آخر، موضوع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وسمعتم من حملها ما لا تحتمل، وسمعتم من جعل أن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الإصلاحية هي سبب الرئيس للأحداث التي تجري في بلادنا، وهذا في الحقيقة أشد عجبا من الأول. هذه الدعوة التي لها قرابة 3 قرون، وهذه الدعوة التي في الحقيقة قامت عليها 3 دول متوالية، بل هي سر هذه الدول وعصبية هذه الدول، الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة كلها تبنت دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منهجا وأساسا وعصبية، كما قال ابن خلدون من بعد أن تحالف الإمامان، الإمام محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله، وإلى اليوم والدولة تقوم على ذلك. ثم يأتينا من يقول إن ما يحدث بسبب هذه الدعوة، حتى رأينا من يتحدث من بعض الأخيار ويقول إن هذه الدعوة تتشوف إلى الدماء. سبحان الله، هذا أمام الملأ لم يقل سرا. وجدنا من يأخذ أخطاء وقع فيها بعض الأتباع، أتباع هذه الدعوة، ويعممها. هذا ليس من الإنصاف ولا من العدل. وكما قلنا عن المناهج، يوجد بعض أتباع هذه الدعوة قد اجتهدوا في أمور وأخطأوا فيها. عندما يقول بعض المؤرخين وقد غزا المسلمون الكفار، هذا تعبير المؤرخ، لا تحاسب فيه الدعوة ولا تؤاخذ فيه الدعوة. عندما يوجد وقفات معينة فيها خطأ في الاجتهاد فهذا خطأ، والخطأ يجب أن يقال خطأ، ولا نقدس أحدا ولا عصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فرق بين أن تؤخذ هذه الأشياء وتجعل سببا وليست بسبب. المسألة عظيمة جدا. ولذلك أقول إن موضوع دعوة الإمام محمد عبد الوهاب حملت أنها هي التي تغذي التكفير، وهي التي تغذي استباحة الدماء، وهي التي تغذي التعصب المذهبي، وهي بريئة من ذلك. حتى لا أطيل عليكم، نزلنا هناك ملف في موقع المسلم فيه مواقف وإجابة على كل هذه القضايا بالتفصيل، شارك فيها عدد من كبار مشايخنا وعلمائنا. من أراد مزيد من التفصيل وهذه الدعاوى بعنوان دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الإصلاحية ودعاوى المعاصرين، أي التي تطرح الآن، وشارك في هذا الملف كبير من العلماء كمثال الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد العزيز الراجحي وغيرهم من كبار المشايخ وطلاب العلم، وتجدون ذلك بالتفصيل اختصارا لوقتكم. ولكن حديثي هنا أن دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب الإصلاحية التي ترسم الاعتدال والوسطية التي قامت عليها ثلاث دول، ولا أعرف دعوة إصلاحية معاصرة قامت عليها دول كما قامت على هذه الدعوة، ومع ذلك أصبحت الآن تحمل ما لا تحتمل. ومرة أخرى، لماذا الآن؟ لماذا الاتفاق مع دعاوى السابقين ودعاوى اليهود والنصارى والمقرضين؟ هذه الدعوة التي بارك الله فيها وعمت أرجاء الأرض أصبحت الآن مشجب تحمل ما لا تحتمل. هذا من خطية، من خطأ المنهجية وفي التعامل لحلول الأزمة. نجد مثلا من الأخطاء التي أعتبرها منهجية للحلول الأزمة المناشط الدعوية كتحفيظ القرآن والمراكز الصيفية والجمعيات المدرسية، والإعلام يضج في هذا كثيرا، ولولا أن كتب في ذلك بعض المحسوبين على أهل الخير، ولعلهم إن شاء الله هكذا نحسبهم من أهل الخير، ما تحدثت لها. لو كان الحديث فقط كما قلت أو قال بذلك بعض العلمانيين أو المنافقين لما توقفت، ولكن هناك من في كتاباتهم اقرؤوها وما تنشره الصحف تجد الشيخ فلان ثم يقول إن سبب هذا البلاء جمعيات تحفيظ القرآن، المراكز الصيفية، الجمعيات المدرسية هي التي أحدثت الغلو. سبحان الله. أولاً، هل تخرج فعلاً أصحاب الغلو من تلك المناشط؟ حسب ما أعرف أن من أبعد الناس عن هذه المناشط. ثانياً، على نية هذه المراكز تتناقض مع سرية هذه الأعمال التي يقومون بهذه الأعمال، ففرق بين على نية المراكز في مساجد وفي مدارس وفي جامعات وبين سرية ما يقام به وما يحدث. ثالثاً، كل هذه المناشط تشرف عليها جهات رسمية موثوقة، فكيف تحمل هذا التحميل؟ رابعاً، هذه المناشط من أهم قنوات التربية المتوازنة، من أهم قنوات التربية المتوازنة المعتدلة. خامساً، إلغاء هذه المناشط أو التضييق عليها كما يدعو أولئك هو الذي سيغذي القنوات السرية والتطرف في المنهج والسلوك، لأن الناس عندما لا يجدون، والشباب لا يجدون مناشط تستحوذ على نشاطهم وإمكاناتهم، سيلجؤون إلى أمور أخرى لا تخفى على أمثالكم. إذن هذا خلل منهجي في طرح سبب وليس من الأسباب الحقيقية. نجد أيضا يقال إن من المشكلات التي نعاني منها ومن أسباب الأزمة الرأي الواحد أن هذا البلد، ولولا أنني قرأت هذا قبل يومين أو ثلاثة في إحدى الصحف العالمية، وهي صحيفة عربية على مستوى عالم، يتحدث فيها أحد المشايخ ويقول إن هذا البلد بلد الرأي الواحد، لما عقبت عليه فتألمت. ما معنى الرأي الواحد؟ هل يقصد لو كان يقول أن قضية تتعلق بالمذهب الأئمة الأربعة لكان في الأمر متسع النقاش في ذلك؟ نحن لا نتعصب ولا نرى التعصب لمذهب من المذاهب المعتبرة، فالحقيقة المسألة فيها اجتهاد. وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم بيّنوا أنهم لا يرضون أحد أن يتعصب لهم، وأن رأيهم هو الدليل، لكن لا يريدون هذا. هم عندما يقولون الرأي الواحد يقصدون شيئاً آخر، يريدون أصوات أخرى تتعلق بأصوات الرافضة أو أصوات بعض الخرافيين أو أصوات العلمانيين. فهل هذه الأصوات يحق لها فعلاً أن تتحكم في الشؤون العامة؟ وهل يجوز أن تعطى من المكانة وهي مخالفة للنصوص القطعية في الكتاب والسنة؟ ونجد أيضاً في هذا الجانب أن الأمر فيما يتعلق بفهم الرأي الآخر يحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان حتى لا نقع في الخطأ مرة أخرى، وإذا وضع في موضعه المناسب فأهلاً وسهلاً. أما كما يطرح وكما أسمع من الكثير فهذا خلل يزيد الأزمة ولا يحلها أبداً. ثم نجد حتى موضوع المرأة أقحم في موضوع الأحداث، وما علاقة المرأة فيما حدث؟ ولعل هذا يأتي له مزيد بيان وإيضاح. الآن أيها الأخوة، تصوروا مثال واحد، موضوع ما يجري في فرنسا في موضوع الحجاب والمظاهرات العالمية وجمعيات حقوق الإنسان كلها تقف ضد فرنسا لأنها أصدرت القرار فيما يتعلق بمنع الحجاب الإسلامي، والذي يجري عندنا ماذا؟ مؤتمر اقتصادي في جدة تقدم فيه نساء كاشفة، قناة إخبارية تتقدم فيها نساء، الصحف تبرز النساء بصور معينة. سبحان الله، ما هذا التناقض؟ هذا مزيد للأزمة وإذكاء للأزمة وإشعال للفتنة ولا يحل الأزمة. ثم يأتي من يقول إن المرأة هنا مظلومة ولم تعطى حقوقها. يجب أن تدرس الموضوع بموضوعية وجد. إن كان هناك ظلم قد وقع على المرأة فيعالج بمعيار الشرع وليس بالمعايير البشرية الخاطئة. قد يوجد بعض الأفراد يخطئون في حق المرأة، نعم هذا يجب أن نعترف به، ولكن مرة أخرى نفرق بين الأخطاء الفردية أو الجزئية أو ما ينسب إلى العموم أو إلى الحدث. وأختم الخطأ في المنهجيات فيما يتعلق بالحزبية. فوجئت أنا أناقش هذا الموضوع مع عدد كبير من الناس، حتى من بعض أولئك الذين يعنيهم هذا الأمر، أنهم يحملون الأحداث الجارية والعنف ويقولون السبب في ذلك هي الحزبية. أولا نحن نقول لا يجوز التحزب لغير الله ورسوله، ولذلك في القرآن كله جاءت بالنسبة للحزبية للمؤمنين حزب واحد، بينما أولئك حزب الله، أولئك أيضا حزب واحد بالإفراد، بينما في القرآن جاء بالنسبة للكفار يأتي باللفظ المفرد أولئك حزب الشيطان أو أولئك الأحزاب بالتعدد. فلا يجوز أن يكون هناك حزب بالنسبة للمؤمنين، إلا أن حزب المؤمنين يمكن أن يكون مقابل حزب الكافرين، أولئك حزب الله كما في سورة المجادلة. أما الكفار أولئك الأحزاب كما هو معروف. هذه مقدمة لا بد منها أن تفهم. فالحزبية والتعصب والولاء لغير الله جل وعلا لا يجوز. ثانيا الذين يتحدثون عن الحزبية، وأقصد بهم بعض الأخيار حسب معرفتي بهم، من أشد الناس حزبية وتعصب، من أشد الناس. وإن كان لا بد من وضع أرقام فأنا مستعد لذلك، والحقائق تؤكد هذا. فهم ينقمون على الآخرين توهما ما وقعوا فيه حقيقة. ثالثا حقيقة ليس في بلادنا والحمد لله أحزاب كما قد يوجد في بعض بلاد أخرى، وإذا وجدت فهي حالات، قد تكون حالات فردية ولا تأخذ الشكل الحزبي المعروف كما يقر. وأخيرا بل إنني أجد أن هؤلاء الشباب الذين يتهمون بالعنف والتفجيرات من أبعد الناس عن الحزبية بمفهومها الحركي، هم من أبعد الناس ومن أشد الناس بعدا عن مفهوم الحزبية بمعناها الحركي كما يريده المعارضون. فإذا هذا تناقض. بل حتى إن بعض من ربما قد يكون عنده شيء من الحزبية بمعنى الانتماء من أبعد الناس عن الأحداث واستنكارا لها. إذا إقحام موضوع الحزبية بهذا الحدث فيه إجحاف وفيه خلل، وبهذه الطريق لن نصل إلى النتيجة التي نرجو. أنتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى، نأتي لبعض الحلول وإن كانت تلك ذكرت كأسباب، نأتي للحلول. فالذين يذكرون الأسباب يذكرون الحلول أيضا، فالمناهج أو دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب مثل ما أخطأوا في ذكرها كسبب أخطأوا أيضا في أسلوب المعالجة. كذلك نجد ما يتعلق بما يسمى بالتعايش مع الآخر أنه من الحلول، هذا غير صحيح. التعايش مع الآخر إما أن يكون من الداخل أو من الخارج، ونحن لسنا ضد التعايش مع الآخر ضمن الفقه الشرعي والإطار الشرعي حتى لا تفهم الكلمات على غير حقيقتها، ولكن الذي يطرح ويجري الآن يراد به تمييع قضية الولاء والبراء، وهذا أمر واضح. ولذلك من الأشياء الخاطئة التي نسيت أن أذكرها، بعضهم يذكر الجهاد ويعتبر أن الجهاد سبب من أسباب ما حدث، والجهاد بريء من ذلك، بل الجهاد هو الذي فعلا يعالج ما حدث. إذا كان هناك عدد من الشباب أخطأوا في فهم الجهاد وحملوا الجهاد ما لم يحتمل وفعلوا هذه الأعمال باسم الجهاد، فهم قد أخطأوا وانحرفوا في فهمهم وخلل في هذا الفهم، وهذا خلل نشأ من الفهم في أدمغتهم الخاطئة أنتجت عملا فاسدا في الخارج. أما الجهاد فهو بريء من ذلك. والجهاد أيها الأخوة بكلمات مختصرة لا نشك أنه جهاد دفاع وجهاد طلب ولكل شروطه، ثم إن الجهاد في مواطنه الصالحة المعروفة كفلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان. أما ويمكن أن نقسم موضوع الجهاد ما دمنا ذكرنا إلى ثلاثة أقسام وأمرا واقعا بعد أن نقرر أن الجهاد جهاد طلب وجهاد دفاع. أما من حيث الواقع فأقول هناك مناطق مستعمرة محتلة الجهاد فيها حقيقي كفلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان، هذا الجهاد فيها جهاد صحيح. هناك مناطق اختلط فيها الأمر، وعملية تقويم الجهاد فيها يرجع فيه إلى العلماء ليقرروا هذه الحقيقة كالفلبين أو كشمير أو غيرها. هناك مناطق لا يجوز فيها ما يسمى بالجهاد وليس من الجهاد، وبخاصة البلاد الإسلامية كما جرى هنا أو جرى في كثير من بلاد الإسلامية، هذا ليس من الجهاد، وهذا خطأ في الفهم وتنزيل النصوص على في غير منزلتها وفي غير موقعها. هذا باختصار شديد أوضح الخطأ في هذا الأمر، لأن بعض من يقوم بهذا الأمر، نعم نؤكدها، يتصورون أنهم يجاهدون في سبيل الله وهم حقيقة لا يجاهدون في سبيل الله، بل وقعوا في الخطأ وفهم الخاطئ. وهذا العمل أقول كما قلت أولا، أقول هذا عمل فساد، والله لا يصلح عمل المفسدين. وما جرى، وهذا الرأي ليس فقط فيما في هذه البلاد، قلت هذا الرأي قديما فيما جرى في مصر وما جرى في سوريا وفي غيرها، هذه حقائق وللعلماء حديث طويل فيها. ومتى يكون الجهاد؟ ولا بد من تمايز الصفوف وشروط، ليس هذا موضع بيانها. الشاهد أن يحمل الجهاد وزر ما حدث، هذا خطأ وخلل، وإذا وقع انحراف من بعض المسلمين فلا يحمل الإسلام ولا يحمل الجهاد وزر هذا الانحراف. فأقول أيضا، فمن هذا الجانب بعض الحلول التي ذكرت في مفهوم التعايش فيها خلل بين المفهوم الصحيح للتعايش والضوابط الشرعية للتعايش، إما مع أقليات أو مع الآخر في خارج البلاد. نعم هذا له ضوابطه الشرعية، ولا أحد يدعو إلى تدمير العالم ولا تدمير المخالفين، ولكن باسم التعايش أن يتنازل وأن ننهزم وأن يضيع مبدأ الولاء والبراء، فهذا لا، لا هذا ولا لا إفراط ولا تفريط. وأخيرا نجد من أكبر الأخطاء أنهم من حلول يرون يطرحون الحلول الآن للأزمة جمع الناس على مبدأ الولاء للوطن بدل الولاء لله جل وعلا ولهذا الدين، وهذا سيذكي النار وسيزيد الأزمة. لا يمكن أن يكون الولاء للوطن إلا إذا كان الولاء للوطن خاضعا للولاء لله جل وعلا، خاضعا للولاء لهذا الدين، منضبطا بهذه الضوابط. فنعم الوطن له حق وله حقوق وأهل الوطن لهم حقوق، لكن أن يكون خاضعا للولاء لله جل وعلا وخاضعا للولاء لهذا الدين. أما أن يعتبر أن نتنازل كما سمعت بأذني، لأني لم آت إلى أنقل إشاعات، أن من الحلول أن لا يكون الولاء على أساس الدين وإنما يكون الولاء على أساس الوطن، وهذا خلل، وهذا لا يمكن أن يعالج الأزمة بل يزيد الأزمة ويذكيها. نقطة أخرى واسمحوا لي على الاختصار الشديد، وإلا ففي النفس أشياء وأشياء، ولعل بعض ما ينقص يعقب عليه في الكلمة أو في الأسئلة. أقول كشفت الأزمة أشياء كثيرة، كشفت هذه الأزمة إفلاس كثير من الطروحات العلمانية التي كانت تنادي بالإصلاح، وثبت أنها من أسباب استفحال الأزمة وديمومتها. ثانيا كشفت الأزمة تهاوي دعاوى كثير ممن يتشدقون بالحرية والرأي الآخر، حيث ثبت أنهم أشد دكتاتورية من الأنظمة التي ينعتونها بذلك. ثالثا تخلأ الكثير عن الحل الشرعي للأزمة، تخلي الكثير عن الحل الشرعي للأزمة والركون إلى حلول مستوردة ثبت أن لها ضجيجا ولا ترى لها طحنا. مما كشفت الأزمة استغلال الأزمة لتصفية الخصوم تحت دعاوى باطلة، وكشفت الأزمة أن أسلوب التهويل والتضخيم هو سيد الأدلة. أقول كشفت الأزمة لدى كثير مما يطرحون الحلول من جميع المشارب والاتجاهات أن الكثير أن أسلوب التهويل والتضخيم لديهم هو سيد الأدلة. أيضا الاستغراق في اللحظة الحاضرة، وجدت الاستغراق في اللحظة الحاضرة والحلول الجزئية مع ضعف الرؤية الشاملة والخطط الاستراتيجية. كشفت هذه الأزمة أن هناك من يقودون الانهزام، بل الانهزامية أمام جحافل الغرب، أصبحوا قادة لهذا الأمر. وأخيرا الكثير من الطروحات إفراز لمشكلات فئوية أو ردود أفعال لا ترتبط بالحدث مباشرة. وأخيرا أختم بمعالم منهجية للخروج من الأزمة وأضعها كنقاط رئيسة. أولا أقول إن المعركة التي تجري هي معركة منهج، فلا بد من معرفة حقيقة الانتصار الذي يجري الآن في العالم الإسلامي كله وفي بلادنا خصوصا. لا بد أن نحدد المعركة، وأن المعركة هي معركة منهج، وأن المنتصر هو من ينتصر في مدى التزامه بالمنهج الشرعي الصحيح الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. هذا هو الانتصار، بغض النظر عن تحقق بعض المكاسب في الخارج أو لا. نعم لا بد من مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد، وهذه قاعدة كبرى لا بد من تطبيقها وبخاصة في هذا الزمن، ولكن أن تكون خاضعة للأصل، وهو أن المعركة معركة منهج، فلا يجوز التنازل فيما يتعلق بالثوابت والأصول كما أشرت، قضايا الولاء والبراء وأصول ومنطلقات شرعية، ثم تأتي بعد ذلك مراعاة الأمور الأخرى. ثانيا لا بد من الرؤية الشمولية والطرح الاستراتيجي، لأنه يغلب على كثير مما يطرح هو الطرح الجزئي. التقيت مع أناس قد تخصصوا بمعالجة هذه الأزمة، وبعد لقاء دام طويلا ونقاش ذكروا لي أن كثيرا ممن يستخدمونه ويستضيفونه من أجل معالجة الأزمة، وهؤلاء ليس مجلسهم مجلسا تنظيريا، وإنما هم فئة موكول لها أن تعمل هذا العمل وأن تقدم رؤية عملية لهذه الأزمة، يقول إن الكثير ممن استضفنا يقدمون رؤى جزئية، وقليل منهم من يقدم رؤى شاملة أو خطط وأبعاد استراتيجية. فمن معالم منهجية الخروج من الأزمة أن تكون هناك رؤية شمولية، وأن يكون هناك طرح استراتيجي. ثالثا لا بد من الاستعداد التام من جميع الأطراف للقبول بالاحتكام إلى الكتاب والسنة والالتزام بما يتوصل إليه، ولو خالفت الهوى والمصالح الخاصة والفئوية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من أن تكون هناك استعداد من الجميع للاحتكام إلى الحق والقبول بالحق، ولو خالفت المصالح الضيقة والخاصة لدى أي فئة وأي فرد. أيضا من تلك المعالم دراسة ما وقع عند الآخرين من قبلنا، الأسباب والمؤثرات والعلاج. يقول الله جل وعلا وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقعت أحداث في بلاد أخرى، في مصر، في سوريا، في الجزائر، في غيرها، لماذا لا تدرس دراسة متأنية؟ وأذكر مثالاً واحداً، اطلعت على مقابلة في قناة العربية في رمضان أو قبل رمضان أذهب مني، وبعد مطارح مبادرة الشيخ سفر للحوار مع هؤلاء الشباب الذين يقومون بالأحداث، وتعلمون أن شنت عليه حملة عنيفة جداً، فوجئت بشخص يخرج في القناة العربية ويتكلم بكلام عجيب ويقول إن هذا الذي يطرح هذه الرؤية لابد أنه شريك لأولئك. والعجيب هؤلاء الذين ينادون بالرأي الآخر واحترام الرأي الآخر، وتكلم كلاماً أكيد الكثير منكم سمعه. مضى الرجل فخرج أحد كبار الضباط المصريين وله عمره فوق 80 سنة، نسيت اسمه الآن، وتكلم بكلام غاية الدقة والوزن، وقال إننا مررنا بنفس التجربة ووجدنا أن الحوار مع هؤلاء
المصري،
نعم،
فؤاد علام،
نعم فؤاد علام، قال كلام رصين ودقيق، والشخص له تجربة كثيرة خاصة مع الإسلاميين، وقال وجدنا بعد تجارب طويلة أن الحوار هو أهم ما يجب مع هؤلاء. ثم ذكر بالنص، قال إن الأحمد، الدكتور الأحمد أبو النور، حاورهم لمدة 28 يوم مع جماعة التكفير والهجرة، فلما استسلم انهار البناء. وأذكر أن محمد العماري رئيس أركان الجزائر، أي تغير رؤساء الجزائر ولم يتغير، ومعروف دور الجيش الجزائري في الأحداث، يقول بعد 150 ألف قتيل توصلنا أن الحل الأمني لا يكفي، لا بد من حلول أخرى، وهو يشير إلى مثل الحوار وإلى غيره. فلماذا لا ندرس ما وقع في البلاد الأخرى، وكيف وقعت، ولماذا وقعت، وما هي الأسباب، وما هي الحلول، حتى نصل إلى النتيجة. خامساً أيها الأخوة، لا بد أن نرجع الأمور إلى أصولها. ما هي عصبية الدولة التي قامت عليها؟ ابن خلدون رحمه الله يذكر أن لكل دولة عصبية، فيقول يقول إن لكل دولة عصبية تقوم عليها، فقال العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه. ثم ذكر التفصيل ابن خلدون في مقدمته الشهيرة. ودولتنا هنا قامت على عصبية التوحيد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأي خلل يحدث في العصبية التي قامت عليها الدولة فهو يحدث أثراً وانعكاساً لابد أن يرى الآخرون أثره، وهذا الذي يحدث. فالرجوع إلى هذا الأصل والعصبية حتى لا تفهم خطأ، المقصود بها الأساس والركن التي تقوم عليه الدولة وليس التعصب، فلا نريد ذلك. إذن هذا معلم من هذه المعالم. أيضا أيها الأحبة، التركيز على سبب أحادي أو تضخيمه ظلم وبغي وصرف للأنظار عن أسباب حقيقية هي أكثر تأثيرا. سابعا، لابد من دراسة السنن الكونية لفهم وتفسير ما حدث. هل نحن قمنا بدراسة السنن الكونية، كيف تقوم الدول، وما هو سر بقائها، وما هو المؤثر عليها؟ السنن الكونية في الكتاب والسنة، نقرأ التاريخ حتى نفسر ما حدث. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فدراسة السنن الكونية مهمة جدا لفهم ما حدث، إذا أردنا أن نصل إلى النتائج المهمة وأن نخرج من هذه الأزمة العميقة. ثم أين العلاج النبوي في الفتن؟ هل منا من طرح، وهو قد مطروح ولكن أقول كطرح شمولي ولا أقول أنه لم يطرح أبدا، مثلا المنهج النبوي في الفتن، ونحن لا نشك في فتنة، لا شك، مثلا العبادة، حدث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة في الهرب كهجرة إلي، وفي بعض السنن العبادة في الفتن كهجرة إلي. لماذا؟ لأن العبادة تخلص الإنسان من نوازع الانحراف وتعيده إلى ربه وإلى صدقه مع الله، وتجعله أكثر استقلالاً وتجرداً للبحث عن الحقيقة، وأن يأمن ويطمئن، لأن الخائف يصعب أن يضع حلاً صحيحاً. فهذا علاج رئيس، فلا بد من طرح المنهج النبوي في علاج الأزمات وبخاصة الفتن. تاسعاً، هل خطونا خطوات جادة نحو علاج الأزمة؟ وهل لدينا استعداد حقيقي لذلك؟ والأزمة لا نتصور أنها حدثت فقط من بدء التفسيرات، الأزمة حدثت من سنوات، وبالتحديد يعني بشكل أكبر منذ خرب الخليج الأولى، الثانية، منذ أزمة الكويت، والأزمة بوادرها ظاهرة. فهل فعلاً اتخذنا خطوات وعلاج على مستوى الدولة ومستوى الناس ومستوى الشباب والدعاة وغيرهم؟ عاشراً، هل الذي يجري الآن في داخل البلد يساهم في حل الأزمة أو في تكريسها؟ لابد أن ندرس هذا بموضوعية. بعض القرارات، بعض الموضوعات التي تطرح، هل هو يساهم في حل الأزمة أو في تكريس الأزمة؟ وأخيراً، هل نستخدم آليات فعالة صحيحة للوصول إلى الحقيقة؟ مثلاً نرصد الأزمة، ترصد الأزمة بشكل موضوعي ودقيق. ثانياً تميز أو يميز بين الأسباب المباشرة وغير المباشرة. ثالثاً يوصف العلاج الآني والاستراتيجي، لأن في علاج آني سريع وفي علاج استراتيجي بعيد المدى بكل وضوح. على أن يقوم بذلك أصحاب الكفاءات الذين يتصفون بالعلم والعدالة والموضوعية والاستقلال والجدية في البحث عن الحقيقة. بهذا أيها الأخوة، أقول هذه بعض المعالم السريعة، وإلا لا شك أن هناك بعض المعالم التي لم يتسع الوقت وقد تكون فات علي بعضها لذكرها، من أجل أن نخرج من هذا البلاء. المسؤولية أيها الأخوة مشتركة على الجميع، على الدولة وعلى العلماء وعلى المعلمين وعلى الموظفين، على الرجال وعلى النساء، على الكبير وعلى الصغير. الذي يتصور أن جهة واحدة هي المسؤولة فهو واهم ومخطئ. لا بد أن نتقي الله جل وعلا، وأن نكون أكثر موضوعية في معالجة الأزمة دون حيف أو ظلم أو بغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحتاج إلى صدق مع الله وإلى تجرد وإلى بعد نظر، ومع ذلك سيبقى الخطأ البشري يوضع في إطاره الطبيعي، أخطئ وتخطئ ويخطئ الآخر، لكن عندما يوضع في السياق الطبيعي له نصل إلى حل الأزمة. ومرة أخرى أزمتنا ليست إلا جزء من أزمات العالم الإسلامي، فمعالجة الأزمة بمعزل عن أزمات المسلمين خطأ كبير، لأن العالم الآن أصبح قد تشابك وترابط. إخواننا في كثير من بلاد المسلمين يعانون أزمات، بل حتى إن المسلمين في بلاد الغرب يعانون من أزمات. فلا بد ونحن نقدم الرؤية والحل أن لا يكون الحل محليا، وأن تكون الرؤية شاملة. وهذا الدين دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. أن نطرح الحل الشمولي، أن نتعاون مع إخواننا ومشايخنا في شتى بقاع الأرض، مع من سبقنا من تجربة وخبرة من العلماء والمفكرين والقادة والكتاب، كل يدلي بدلوه. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. ولا شك أن هذا ابتلاء من الله لهذه الأمة، لأن ما أصبنا إلا بسبب ذنوبنا وأخطائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أكرر شكري لكم ولأخينا الشيخ محمد الجبر الرشيد على هذه الحفاوة، وأعتذر من الإخوة الذين أطلت عليهم وهم يقاسون في البرد والآخرون في الحر، والله المستعان، بئر معطلة وقصر ماشي.